أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ففي كتاب الوضوء مع الحديث 74، يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى، وقال أحمد بن شبيب، وأحمد بن شبيب بن سعيد الحبري أبو عبد الله البصري، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، قال حدثنا أبي وهو شبيب بن سعيد الحبري، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبو سعيد لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد هذا الذي معنا في الإسلام. وهذه الرواية الذي يظهر أنها معلقة، لأن الإمام البخاري قال وقال أحمد بن شبيب، ولم يقل حدثنا أو أخبرنا، فينظر ما الحكمة في كون البخاري رحمه الله تعالى لم يصرح بالتحديث أو الإخبار. قال عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، اتفق على جلالته وإتقانه. قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه، والمراد عبد الله بن عمر من الخطاب، أبو عبد الرحمن أحد العبادلة الأربعة، قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتجبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك اعتمادا على الجفاف والرياح والهواء واليوبس. وكان هذا يا إخوة في بداية الأمر، قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ الغلق على الأبواب وما إلى ذلك، وإلا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع هذا طيلة حياته، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتشييد المساجد وصيانتها وحفظها وتنظيفها، وأمرنا كذلك، إنما كان هذا في بداية الأمر، ولم يكن آنذاك هناك أبواب ولا غلق على أبواب المسجد، فكان هذا. لكن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا على أن لعاب الكلب طاهر وسؤره طاهر ولا يصح له الاستدلال بهذا، لأن العلماء يقولون بنجاسة البول. فالإمام بخاري يقول يعني يريد يستدل بهذا بأن ممر الكلاب في حد ذاته لا حرج فيه، فإذا كان الأمر كذلك فصورها طاهر. وسبق أن تكلمنا على أنواع الآثار، فصور الأدمي طاهر، وصور ما يؤكل لحمه طاهر، صور الهرة طاهر، صور الحمير والبغال في خلاف والراجح أنه طاهر، صور الكلب والخنزير نجس، صور ما لا يؤكل لحمه خلاف الذي ذكرناه نجس ما لا يؤكل لحمه من الوحوش والحيوانات والحشرات وما إلى ذلك. والمسألة فيها أبحاث مطولة، لكن الإمام بخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث: كانت الكلاب تبول، بول الكلب نجس، هذا في إن لم يكن إجماعا فهو قول أكثر أهل العلم أنه نجس. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم أن يترصدوا هذا الشيء أو ربما يكون في مشقة، ربما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالجفاف، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن بول الأعرابي لما بلى في المسجد، أمرهم أن يدعوا ثم يهريقوا عليه سجلا من ماء لتطهير وتنظيف المحل. قال حفص، قال حدثنا حفص بن عمر ومن الحارث بن صخبه أبو عمر الحوضي ثقة ثابت، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام بن الورد العتك عن ابن أبي الصفر وهو عبد الله الثوري الكوفي ثقة، عن الشعبي وعامر بن شراحيل أبو عمرو من سادات التابعين، عن علي بن حاتم أبو طريف الصحابي الجليل قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، يعني إذا صاد لك فكل، أما إذا أكل فقد صاد لنفسه وأراد هذا النفس فلا تأكل. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. والتسمية يا إخواننا شرط في الصيد، مستحبة في الذبيحة، وهذا هو الراجح من المذاهب. التسمية في الذبيحة لها سبعة، فيها سبعة أقوال، منهم قال هي شرط، منهم قال هي واجبة، ومنهم من فصل بين الذبيحة والصيد. فتكون تسمية عند الإرسال. طيب رجل، وعليكم السلام ورحمة الله، رجل يصيد بغير الكلب وليكن بالسلاح الناري مثلا، يسمي عندما يحرك أصبعه عليه، لا من وقت أن يمسك ويصوب، الممكن التصويب يأخذ فترة، تصويبه على الهدف ربما يأخذ وقتا من الزمن، أما التسمية تكون عند الضغط عندما يرسل تلك القذيفة يسمي: إذا أرسلت كلبك المعلم. والكلب ليس هو الوحيد في باب الصيد، ممكن كل طير يقوم مقام الكلب. السلام عليكم. كل حيوان يقوم مقام الكلب يعلم يعني يسهل تعليمه الصيد فلا بأس من استخدامه. أحيانا يستخدمون الصقور، أحيانا يستخدمون الشاهين العقاب، أحيانا يستخدمون البالي في الصيد. أيضا عند إرسال الطير تكون تسمية، عند إرسال الكلب تكون تسمية. ثم قوله صلى الله عليه وسلم كلبك المعلم فيه إشارة إلى فضل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أكل صيد الكلب المعلم بخلاف الكلب غير المعلم. لو اصطاد لا تؤكل ذبيحته صيده. في هذا بيان لفضل العلم. قال فقتل فكل. وإذا أكل ما الحكمة في إيراد هذا الحديث؟ الحكمة يا أخوان بارك الله فيكم، المعض هل يجب غسله أو لا يغسل؟ معض الكلب على الطير، معض الكلب على الصيد عندما يطلب بمعضه وأنيابه وفكيه، هل سنغسل هذا الموضع أو لا نغسله؟ نحن في كتاب الوضوء ولسنا في كتاب الأطعمة. فما الذي جاء بهذا الحديث في كتاب الوضوء؟ يريد أن يصل بنا إلى أن هذا الموضع سنأكل منه، فهل قبل أن نأكل منه يجب غسله لأن لعاب الكلب نجس أو لا يجب غسله ويتسامح فيه؟ وننتقل من اللعاب إلى السور الذي هو ترجمة الباب. معنا يا إخوة الواجب غسل المعض لأنه قامت الأدلة على نجاسة لعاب الكلب، إلا ما كان من خلاف الإمام مالك عرفنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله السبع. غلظ النبي عليه الصلاة والسلام في تطهير لعاب الكلب 7 مرات وواحدة بالتراب. فإذا لا نترك هذا المحكم إلى الشيء المحتمل المشتبه. قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل. السلام عليكم. لأنه إنما صاد لنفسه وأكل لنفسه لا لك. إذن هو الآن خالف التعليم. طبعا الكلب المعلم كيف يعرف أنه معلم؟ يعرف أنه معلم إذا أثير يستثار، وإذا زجر ينكف. هذا هو المعلم، إذا أثير يستطاف، إذا هيج يذهب ويقذف ويثب، أما إذا زجر يكف. هذا معنى، هذا معنى التعليم. معنى يا إخوة. فقلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. عند أخينا عبد الله السؤال، إيش معك السؤال؟
بالنسبة حضرتك قلت التسمية على الذبيحة مستحبة، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.
يشمل أشياء، الذي لا يذكر اسم الله عليه يشمل أشياء، يشمل الميتة بأنواعها، ويسمى الذي أهل به لغير الله. قال لأن المشركين قالوا كيف تأكلون مما ذبحت أيديكم وتدعون الميت التي ذبحها الله؟ فنزلت الآية وإن أطعتمون في هذا إنكم لم يشركوا. قال يسمى ثم أقوام كانوا يأتون لعائشة معهم وهم حديث عهد بجانية، فكانت عائشة تقول يا رسول الله لا ندري أسموا اسم الله أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لها سمي أنت وكل. الآية هذه آية الأنعام وما شابهها ليست على عمومها، تشمل الصيد هذا واحد، الاشتراط النصوص في الصيد محكمة ومغلظة بخلاف أمر الذبيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اسم الله على كل مسلم فإن نسي التسمية فليأكل، فهذه الآية لها مخصصات، لها مخصصات اسم الله على كل مسلم فإن نسي الذبيحة سواء ذكر أو لم يرد، فالتسمية على الذبيحة مستحبة في هذا الحديث، والآية لها صور تحمل عليها. فنتعرض لأن القاعدة عند أهل العلم إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهم، فلو أننا عملنا الآية طب هناك ما يعارضه، ولذا كان هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله استحباب التسمية على الذبيحة ووجوب التسمية على الصيد. هذا خلاصة. تفضل يا شيخ.
شيخنا تحرك مسألة الهمية مستوردة،
الهم مستوردة جزاكم الله خيرا كما قلنا مرارا على أقسام ثلاثة، قسم يأتي من بلدان إسلامية السودان وما إلى ذلك، وقسم يأتي من بلدان ملحدة شيوعية لا تعرف الله ولا كتابه وليس هم بأهل الكتاب، وقسم ثالث يأتي من عند أهل الكتاب كفرنسا أمريكا وما إلى ذلك. فما جاء من بلدان إسلامية لا حرج فيه علينا، ما جاء من بلاد شيوعية ملحدة لا نأكل، ما جاء من بلاد هم أهل الكتاب قال الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كونها يقال يقول بعض الناس أنها تصعق أنها تذبح بطريقة غير شرعية، الصحيح والأصل أن أهل الكتاب يذبحون ويذكون زكاة صحيحة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. كون بعض الناس يقول أهل الكتاب هؤلاء لم يعودوا بأهل الكتاب هذا غير صحيح، الأحكام التي في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المتعلقة بأهل الكتاب باقية، ما بقي هذا الدين ما بقي الليل والنهار، فمن ترك هذه تورعا لا نلومه، ومن حرمها فلا دليل معه في التحريم والجزم بالتحريم. هذا خلاص الموضوع. وبهذا يفتي ابن عثيمين وابن باز وجماعة من العلماء المعاصرين الكبار رحمة الله عليهم جميعا. بارك الله فيكم. قال إذا الآن عرفنا أيها الإخوة الكرام ما المقصود من إيراد هذا الحديث في كتاب الوضوء وتحت كتاب حكم صور الكلب والحيوان وما إلى. قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. هكذا يا إخوان ولا بقي حديث في الباب؟ ماشي تمام.
هو تحريم السلك الثالثي.
نعم يا شيخ.
الدليل على تحريم السلك الثالثي
الذي هو
اللي هو من عند الملاحدة ولا
الملاحدة. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى قال وأحل اليوم أحل لكم الخيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. اليوم أحل، ركز بس اليوم قبل اليوم ها
مقرب مقرب
بس خلاص. بارك الله. قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدور. طبعا في خلاف بين العلماء، لو أن البراز يا إخوة خرج من غير الدور أن تكون معدته مفتوحة بطنه مفتوحة إلى آخره معرفة صورة مفتوحة خرج براز خرج بول، فأكثر العلم يقولون يعني خرج من المخرجين أو من غير المخرجين هو ناقض
أكثر أهل العلم على هذا. عرفنا يا أخو؟ فالآن إذا خرج من المخرجين الكبرى دول ما هذا في اتفاق، محل اتفاق. طيب خرج البراز هذا والبول هذا من غير المخرجين الأكثر، مسألة خلافية لكن الأكثر لأنه ناقض. أيضا نريد نتكلم على مسألة الحجام، الدم، القيء، نريد نتكلم على القيء، نريد نتكلم على القلس، ماء سائل أصفر يخرج قبل القيء يملأ الفم يقلس ويخرج يتقدم ويتأخر. فيقول الآن باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى أن الغائط من النواقض، خروج الغائط من النواقض. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة، قال يعيد الوضوء على أنه ناقض، وهذا هو الصحيح على أنه ناقض، مع أن هذا ليس ببول ولا عذر. قال وقال جابر بن عبد الله، أبو عبد الله صحابي الجليل، إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء، ولم يعد الوضوء. وقال الحسن إذا أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فنزفه الدم هكذا يا إخوان، فركع وسجد ومضى في الصلاة. وهذا الحديث كما تعرفون أنه ضعيف، وأشار البخاري هنا إلى تضعيفه. قال ويذكر في صيغة التمريض دل على أنه ضعيف، فيه عقيل بن جابر وهو ضعيف وشديد ضعف. والحديث عند أبي داود في السنن وغيره. قال وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحته. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وآل الحجاز ليس في الدم وضوء لكن يجب إزالته، يجب غسله إذا كان كثيرا، وإذا كان يسيرا فيفعل للإجماعات المحكية في نجاسة الدم. وكل نص أيها الإخوة الكرام يشير إلى طهارة الدم فإما أنه ضعيف، وإما أنه مؤول، وإما أنه مؤول.
شفنا أن دم الجراح نجس أيضا؟
بلى لكن يعفى عن يسير، عن إخوان. واليسير والكثير أرجع إلى العرش وضابطه العرش. احنا الان قال ايش؟ قال هنا ليس في الدم وضوء، يعني ايه؟ لا ينقض، لان هناك من قال انه ينقض. الان بارك الله فيكم طبعا من كان يستدل بطهاره على طهاره الدم بهذا الحديث، حديث قصه ذات الرقاع، طيب الحديث ليس بصحيح معنا، يعني كل حديث في هذا يمكن تأويله، يمكن احتماله، ولعل البعض الآخر الذي هو صحيح، البعض الآخر الذي ليس بصحيح فلا يستدل به أيضا، إما أن يكون هذه الرواية بعضها ضعيفة وإما البعض الآخر مؤولة. ولا ندع الإجماع، أن الإجماع محكم ولا يتطرق إليه الاحتمال كما تطرق الاحتمال للنصوص. عرفنا يا إخوة؟ الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الدم لماذا حرم؟ العلماء لما أجمعوا أجمعوا على أن العلة من تحريم الدم النجاسة، ولا شك أن الدم المسفوح أكثر تحريما لنجاسته، كذلك الدم المسفوح كانت العرب تأكله تنظر حتى يتجمد، فإذا تجمد أكلته. طيب فيه نجاسة، فيه جراثيم، فيه أمراض، فيه آفات كثيرة حرم الشرع الإسلامي. حرمت الميتة أيضا لنجاستها، حرم الخنزير ولا شك منصوص على نجاسته. معنى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام أطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طبعا العلماء في هذه الآية لهم مذاهب ووجوه في فهم هذه الآية. منهم من قال فإنه رجس يعود على آخر مذكور، وهذا لا شك ما في شك، لكن الصواب تعود على المذكورات كلا على حدة. كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. على يا إخوة فما أدري إيش يقول السائل.
شيخنا مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ثلاث أيام.
أيوة في احتمالات، هذه وارد عليه الاحتمالات، مش معيش قطعا يقينا أنه كان يرى طارة قلب. إنما هذا الموقف اضطره إلى إتمام الصلاة لأنه لا يضمن نفسه. معلش طبعا هو طعن وتخلف في الصف اللي بعده وأكمل عبد الرحمن بن عوف. يريد طبعا كان بالإمكان أن يطعن ويمشي البيت لا يتم الصلاة، يريد أن يتم الصلاة على أي هيئة على أي حالة ولو كان جرحه يتعب دمه. فليس فيه أن الدم الكثير ليس نجسا، ليس في هذا. لا شك أن جرح عمر كان ينزف دما كثيرا، لا شك في هذا، لكن هذه ليست بارك الله فيكم محل إجماع أن الدم نجس. الإمام أحمد رحمه الله نقل الإجماع والاتفاق على أن الدم لا يختلف فيه في نجسة، ونقل الإجماع جماعة منهم ابن تيمية وأقره، ونقله ابن حزم وأقره، ونقله ابن القيم وأقره، ونقله الزركشي وأقره، ونقله أبو بكر المالكي وأقره،
حافظ
أبو بكر بن عربي ذكرنا الحافظ، ونقله أبو بكر بن العربي المالكي وأقره، ونقله الحافظ ابن حزم، ونقله النووي وأقره. فمثل هذا لا يستهان به، مثل هذا الإجماع لا يستهان به. والحديث كما قلت لكم الذي كانوا يعتمدون عليه اعتمادا كثيرا حديث عقيل بن جابر، وهو ضعيف لا يعتمد عليه. قصة عمر بن الخطاب وارد عليها الاحتمالات، ليست صريحة أن حالة عمر حالة يعني إن صح التعبير واقعة عين، أراد أن يتم الصلاة على أي حالة وهو في آخر الأنفاس. سعد بن أبو قاسم ما له؟
سعد بن معاذ رضي الله عنه.
سعد بن معاذ في المسجد؟
في المسجد في غزوة الأحزاب.
ما في أي تطرق لأن أن الدم
كان
في المسجد يعني.
وكانوا يضعون له أواني. هذا طبعا دليل أنهم خايفين على أرض المسجد. كانت له خيمة في المسجد. لما جرح معنا
أصلاً أقول على وقاتك عمر الخطاب رضي الله عنه أنه وقاتك عين لا ولا
احتمالية يدخلها الإرادات والاحتمالات، فلا تعارض بالإجماعات التي جاءت بعدها. يعني لو فرضنا أن المسألة كانت خلافية استقر الأمر بعدها على الإجماع، انقرض هذا الخلاف وصار طيب كان في بداية الأمر جواز الخروج على الحاكم الجائر صح، ومن ثم خرج عبد الله بن الزبير على دولة بني أمية حتى اضطر الحجاج أن يحاصر الكعبة ليخرج عبد الله ويستولي على حكمه، ومع ذلك استقر الإجماع على حرمة الخروج على حكام الجور والظلم والحكام الفسقة. أنا شايف فالمسألة يكون فيها خلاف ثم انقرض هذا الخلاف والنزاع فاستتب الإجماع والاتفاق، فمثل هذا لا يستهان به.
شفنا طب لو قيل طبعا أصلا مع القول بالإنجاز بس لو كده شفنا مسألة التداوى بالدماء يعني مثلا بينقي كيس دم، هل نقول انه تداوى بالنجس؟
يا شيخ بارك الله فيك، الذي داخله يعني منقول اليه هو له حكم واحد، والمنقول منه هو حكم واحد، ما عملنا شيء ما عملنا شيء. اين احنا نجري في العروق؟
نعم
ما فيها شيء،
خرج
هو هنا له الحكم وهو هنا له نفس الحكم. ثم العبرة بوجوده ظاهرا،
نعم
العبرة بظهوره بارك الله، انما هنا تاخذه من مخفي تحطه في مخفي.
يعني
الانسان الان اذا خرج منه العضلة والبول لا حكم، وما دامت في بطنه يصلي بها ويتنقل بها ويمشي بها لا حكم ثاني. هذا من هذا. تفضل
سمعت شيخ. طب هو الدم لا ينجز الا ان يروح، لكن مطلوب هو داخل الانسان طوال مش طبقت مثلا.
بارك الله فيك، احنا اذا خرج بدانا نبحث في احكامه. انا طالما هو محقول في الانسان
هو طاهر،
ما نقولش هذا، نقول الدماء نجسه مطلقا كما ان العذراء نجسه مطلقا. تفضل يا شيخ. لكن طالما هي في بدل الإنسان في محكونة فيه لا أحكام، إذا خرجت لا أحكام،
إذا خرجت
لا أحكام، تعلق بها أحكام من تطهير من نقض من كذا من كذا من كذا إلى آخره. لكن هي سواء ظهرت أو لم تظهر هي نجسة، الدم نجس مطلقا سواء كان دم حيض أو دم نفاس أو دم جروح تمتين الشيخ أو أي دماء، إنما يعفى عن يسير. الآن أنت أخذت الذبيحة هذه وضعتها في القدر وطفى الماء على وجه القدر معفون عنه، مذبح الذبيحة نفسه مذبح الذبيحة يتبقى في العنق شيء من الدم، وانت بتذبح حتى اغسل ما تغسل هيبقى معفون عنه. عندك دم الغزال الذي هو المسك، طب هذا دم المسك أصله كده فروة شيء يعني تفرزه الغزال، واسمه غزال مسك غير غزال شيء مثل البرتقالة كده من عند السرة، سرة الغزال تفرزه، هذا هو المسك الذي بس المسك الأصلي مش المسك اللي بين أيدينا المغشوشة. انت يخرج دم متجمد كده، طبعا تأخذه تدقه متحجر اسمه دم، دم الغزال هذا طاهر. فهمتني؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح المسك، من أمثل أطيابكم المسك، معناه مش معقول ما يمدح شيء نفسه. ففي إجماعات وفي استثناءات، في من ناحية الاستثناءات دي من ناحية أنه لا ينقض، من ناحية أنه يسير ليس بكثير، من ناحية أنه يطفى على القدر، من ناحية أنه يكون في موضع الذبح، من ناحية أنه دم غزال وميلة، واضح؟ من ناحية أيضا الإنسان احتاج، طب الخدش هذا الخربة الشهادية أخرجت شيء من هذا لا ينقض، ولو تركه لم يمسحه لا حرج عليه، لأنه شيء يسير. ولا زال المسلمون يصلون فين؟ في الجراحة. وحكى ابن عمر بثرة حكاها عصرها ثم صلى ومضى في الصلاة كما سيأتي معنا في هذا. نكمل الترجمة. قال وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، يعني معناه هو نجس لكن لا ينقض. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في الصلاة. كل هذه أمور يسيرة. وقال ابن عمر، وانت عندكم من مصنف ابن أبي شيبة، أن أبا هريرة ذبح دجاجة ثم تناثر الدم منها على ثوبه ثم ذهب ولم يغسله إلى الصلاة، مشى إلى الصلاة ولم يصل،
يدل على أن اليسير معفو عنه. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه غسل محاجم وأيضا إلا غسل محاجم أحسن. وأيضا في رواية عن ابن عمر أيضا أنه لا تغسل. قال تحت هذا الباب حدثنا آدم بن أبي إياس وهو ياس قيل اسمه نهيه وقيل عبد الرحمن. قال حدثنا ابن أبي محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم بن أبي ذئب عن سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا زال عبد في صلاة ما دام ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. المراد أن مذهب أبي هريرة أنه لا ناقض إلا بخروج الحدث من المخرجين، والصواب أن الحدث عام من هذا. وإذا اقتصر العلماء أو بعضهم على أن الحدث يكون من المخرجين المراد معظم النواقض ترجع إلى هذين، ترجع إلى المخرجين، معنى يا إخوان؟ وليس معنى الحصر، لأن النوم المستغرق ناقض للوضوء. كون الإنسان يغشى عليه ويصعق هذا من نواقض الوضوء، كون عقل الإنسان يزول هذا من نواقض الوضوء، كون الإنسان يأكل من لحم الجمال هذا من نواقض الوضوء، معنى كون الإنسان يرتد هذا من نواقض الوضوء، كون الإنسان يمس فرجه هذا من نواقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة. فنواقض الوضوء عام من هذا الذي ذكروه في الكلام والاقتصار على ما خرج من المخرج، فنواقض الوضوء كثيرة. قال حدثنا أبو الوليد ما اسمه؟ هشام. السؤال عندكم هشام بن عبد الملك الطيالسي، عرفنا أبو الوليد. وأبو داود الطيالسي ما اسمه؟ إيه
سليمان بن الأشعث.
سليمان بن داود الطيالسي ابن الجرود. سليمان بن داود بن الجرود الطيالسي. وسجستاني
سليمان بن الأشعث السجستاني.
تمام. قال حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلال الذي كان يقول خلت الديار فسدت غير مسولي ومن الشقاء تفرجي بالسجود. علي الزهري وهو محمد بن مسلم كان كريما مضيافا سخيا حتى أنه كان ينصب الجفان والقصاع على نواصي الطرقات يأكل منها المارة وأبناء السبيل، حتى أنه كان يستدين من أجل هذا. لما تراكم عليه الدين رأف به بعض أمراء بني أمية فقضى عنه دينه، وكانت أموالا كثيرة. فلما قضى دينه واستراح عاد للنفقة والبذل والإكرام، فقال له رجل تفعل هذا بعد أن قضي دينه؟ قال إن الكريم لا تحنكه التجارب، يعني الذي اعتاد الكرم والسخاء والبذل والإكرام لا يقدر أن يصبر على ذلك. قال عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المراد يا إخوة حتى يتيقن بالحدث. فإذا كان الإنسان متيقن أنه طاهر جاءه وسواس بأنه غير طاهر يرفض هذا الوسواس ويأخذ بالمستيقن. إذا جاء رجل مستيقن أنه على غير طهر جاءه وسواس أنه طاهر يرفض هذا الوسواس ويأخذ بالمتيقن
نعم الأصل بقاء مكان على ما كان، وأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أقوى منه. الشك لا يزال كما يقال في القاعدة الفقهية، الشك لا يزال بالشك إنما يزال باليقين، أو اليقين لا يزال بالشك. ها اليقين لا يزال بالشك، عرفنا يا إخوة؟ يقولون في هذا القاعدة البقاء مكان، بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان، أو أن اليقين لا يزال بالشك، أو أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله وأقوى منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم
أنا عبالي بتريم عن عمي اللي هو عبد الله بن زيد.
عبد الله بن زيد المازني صاحب حديث الوضوء،
مش صاحب حديث
الأذان؟ لا، عبد الله بن زيد بن عاصم هذا المازني. أما الآخر عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، كان في بداية أمره ينظر في الرأي ويكثر منه النظر ولا يعتني بالحديث، لكن وفقه الله بسبب رؤية رآها فاتجه إلى الحديث وحفظه وإتقانه. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد ضب عن الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران أبو محمد أسدي الكاهلي إمام ثقة ثبت، ومع جلالته كان يدلس وكان يقول لولا الحديث لكنتم البطلي الكفر لدمامة خلقته، لولا الحديث لقبرني الناس، لأن الناس إنما كانوا يأتونه للحديث، كان يأتيه شعبة ليسمع منه، كان يأتيه سفيان ليسمع منه، كان يأتيه فلان وفلان ليسمع منه ويأخذ عنه الحديث، مع أنه كان فقيرا وكان ربما يخرج لهم طعام أهله، فجوزت مرة فأخرج لهم كل ما عنده فلم يجد شيئا، فأتى لهم بطعام الشام وقال كلهم، وقال أكلتم كل أكلي، وكان له كلب عند الدار ينبح من يمر، فربما ينبح الأئمة الكبار كشعبة وغيره فيحتملون هذا من الأعمش. فلما مات الكلب قال الأعمش مات الذي كان أمر بالمعروف وهنا عن المنكر، كان ببعدكم مني شوية. فرحمة الله على الأعمش. كان شعبة يقول حدثنا الأعمش وهو المصحف، مصحف منقب بالمصحف لحفظه وإتقانه، المصحف لا يزيد ولا ينقص. الأعمش كان ثقة ثبت متقنا رحمه الله تعالى.
في ترجمة الإمام الأعمش في السيرة صلى الله عليه وسلم قال الذهبي هو الأعمش قال لم يبول الشيطان في أذن قط، إشارة قال سبحان الله إشارة
قيام الليل.
قيام الليل لم يطلق قيام الليل
رحمه الله. رحمه الله لا إله إلا الله. عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب من ولد علي بن أبي طالب قال قال علي كنت رجلا مذاء. يا إخوان يخرج من الإنسان ثلاثة أشياء، القسم الأول طاهر بالاتفاق كالعرق كالمخاط البصاق البزاق الفال أو ما يخرج من أذنه أو الدموع، هذا متفق أنها طاهرة بالاتفاق، هذا القسم. القسم الثاني نجس بالاتفاق، المادي الوادي البول البراز وما إلى ذلك. قسم ثالث مختلف فيه ورجح أنه طاهر كالمني. قال علي كنت رجل مذاء، هو الآن البخاري رحمه الله يريد أن يسط لنا نواقض الوضوء يعني منها المذي. قال علي بن أبي طالب أبو الحسن كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال في الوضوء أي أنه من النواقض
وأيضا يا أخوة إذا نال الثوب منه شيء يغسل موضع الثوب، لا يغسل الثوب كله. أيضا يغسل العضو ولا يشترط غسل الخصيتين، إنما غسل الخصيتين على سبيل الاستحباب، إن فعل فلا بأس، لأنهم قالوا إذا غسلتا تقلص المذي، تقلص المذي، عندما تغسل يصيبها شيء من البرد فيسكن ثوران المذي. إذن الواجب غسل الفرج العضو، أما لا يشترط غسل الأنثيين أو الخصيتين. معنى يكون
بعض طرق الحديث شفنا بيقول اغسل ذكرك وأنثيين،
فأصوم أنه مدرج من كلام عروة. معنى يكون نعم
هو يكون أصحاب الأسطرة البولية بتاعت البولية.
نعم.
هل يلزمهم الوضوء عند كل صلاة؟
يلزم متى؟ إذا خرج. شوف الوضوء أدخل الأنبوبة هذه ولم يخرج بوله، لا نلزمه يا شيخ، لا نلزمه.
ولكن إذا خرج هيتوضأ بعد كده، مش لا يدرك، هو لا يدرك متى خرج.
إذا كان لا يدرك فبارك الله فيه، حكم سلسل يتوضأ لكل صلاة. لعلك الاستحاضة تتوضأ لكل المرأة، تتوضأ لكل صلاة. ومر كذلك وهذا قال فقال في الوضوء، وروى شعبة عن الأعمش. ننتبه بهذا القدر يا إخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.